بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. مما أخذناه في آداب طالب العلم في درسه، ها؟ أن يحذر من الانشغال بالاختلاف في أول طلبه للعلم وفي بداية طلبه للعلم. الثاني، ها؟ نعم، يصحح ما يقرأه قبل أن يحفظه، سواء كان ذلك من القرآن أو من الحديث أو من المتون العلمية، ذكر تحته تنبيهات مفيدة أيضا، ها؟ نعم، أن يبكر في أوائل عمره بسماع الحديث ولا يهمل ذلك، بل يعتني به من أول حياته العلمية. نواصل القراءة. قال المؤلف رحمه الله: الخامس، إذا شرح محفوظات المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المتشابهات من جميع أنواع العلوم، ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء. عندنا إرث صابر. ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات. ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها، ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرح شبابه. شرح الشباب أوله وقوته ونضارته، أي أول الشباب، ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. سند صحيح، علقه البخاري وصله غيره بن عبد البر وغيره. وقال الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رئست فلا سبيل إلى التفقه. وليحذر من نظر نفسه بعين الجمال. طيب، هل في نسخة أخرى للكمال؟ من عنده نسخة أخرى؟ كأنه بعين الكمال. والاستغناء عن المشايخ فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصل. وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى كان أجهل ما يكون. تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى كان أجهل ما يكون. عندنا أسوأ، هذا خطر الأثر في عند الخطيب، وهو إسناده ضعيف، لكن عند الخطيب كان أجهل ما يكون. وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء، سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف كما تقدم في أدب العالم، شمل في هذا النوع من الأدب نصائح جميلة. طالب العلم في أول أمره لا شك أنه يبدأ بدراسة المتون العلمية في سائر الفنون، وكما تقدم معنا أنه يحسن بطالب العلم أن يحفظ في كل فن مثلا من المتون. يقول الشارح، يقول المؤلف: إذا شرح محفوظاته المختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، أي درس هذه المتون المختصرة وأتقنها وفهمها، درس متونا في العقيدة، متونا في أصول الفقه، متونا في اللغة، متونا في أصول الحديث وأصول التفسير، فإذا ضبطها وفهمها بعد ذلك ينتقل إلى المطولات وإلى المبسوطات. وتأمل ما ذكر المؤلف رحمه الله، انتقل إلى بحث المبسوطات. المبسوطات القراءة فيها إذا قرأها قراءة تكون الثمرة قليلة، ولكن إذا دخلها باحثا فيقرأ المسألة في هذا الكتاب ثم يقرأها في الثاني والثالث والرابع، ويجد في كل كتاب فوائد من زيادة أدلة أو زيادة تنبيهات أو توضيح في الاستدلال أو تعليل لم يذكر في الكتب الأخرى. فإذا فرغ من إتقان هذه المتون المختصرة وفهمها، فإنه يحسن به طالب العلم أن ينتقل إلى البحث في المطولات. ولا تجعل همتك في المطولات قراءتها قراءة، فإن الثمرة قليلة، إلا إن كنت تقرأها وتجردها لتتعرف على ما تضمنته ولتعلم مصادر المسائل أين مظانها، وإلا فقراءة المطولات سردا غالبا تكون الفائدة فيه قليلة، ولكن المطولات يبحث فيها طالب العلم وينظر فيها، ينظر المسألة في الكتب مع المطالعة الدائمة، أي أنه يعتني بالمطالعة، وفيها بركة المطالعة، يجعل له وقتا في كل يوم يطالع ما يستجد، إما من كتب العلماء المعاصرين فإن لهم بحوثا وتحقيقات يستفيد منها طالب العلم، وإما في قراءة بعض الأئمة، كتب بعض الأئمة، فالمطالعة فيها بركة. قال وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة. هنا نبه المؤلف رحمه الله على أن طالب العلم يجعل له دفترا يعلق فيه ما يمر به، سواء كان مر به أثناء مطالعته طالع فوجد فوائد يكتبها، أو مر به أثناء مذاكرته مع أهل العلم، أو مر به أثناء بحثه ومراجعة فائدة مهمة يعلقها، فوائد نفيسة ومسائل دقيقة أي ربما لا تجدها بعد ذلك إذا أردتها، والفروع الغريبة، الفروع المراد المسائل الفقهية المتفرعة وتكون غريبة في غير مضانها أو قليل أن تقف عليها في كتب العلم، فهذا ينبغي أن يدونها وأن يعلقها. إن عجز ولم يعلقها في دفتر خاص فليكتب في طرة الكتاب، في غلاف الكتاب من الداخل، يقول بحث مسألة كذا وكذا في صفحة كذا وكذا، هذا يوفر عليك وقتا بعد ذلك إذا جئت تبحثها. ولا شك أن تعليقها في دفتر خاص أنفع مع تلخيصها، ولكن إن لم يتيسر له الوقت يشير إليها إشارة في غلاف الكتاب الذي يقرأ فيه، وأن هذه المسألة مذكورة في صفحة كذا وكذا. تأمل العلماء أخرجوا كتبا كله كان عبارة عن تعليقات، تأمل كتاب الفوائد لابن القيم، ومثله كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، كلها من هذه التعليقات، وغيره من العلماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كتاب منتقى الفوائد، فتعليق الفوائد وما يمر بالإنسان من المسائل التي هي مسائل عظيمة نفيسة أو أنها مسائل دقيقة أو فروع من مسائل الفقه غريبة غالبا لا تذكر في كتب الفقه ووجدها في كتاب يعلقها، وسينتفع بذلك أي انتفاع إذا أراد الرجوع إليها. وحل الإشكالات والفروق بين الأحكام المتشابهات من جميع الأنواع، أن يجد ربما في كتاب حلا لإشكال يعلق في الذهن، أو أشياء مشتبهة تأتي ضوابط وأحكام للفروق بينها، هذه تحتاج تعليق، وستندم يا طالب العلم على فوائد مرت بك ولم تعلقها، تأتي بعد ذلك تبحثها ولا تدري أين قرأتها، وكم من فائدة تقرأها بأحسن تفسير وتهمل تعليقها، فإذا أردتها واحتجتها ربما يعز عليك جدا أن تقف عليها. فتعليق الفوائد وكتابة من الأمور المهمة. كان الشعبي رحمه الله يقول إذا سمعت بفائدة فاكتبها ولو على عرض الحائط، أي حتى لا تنساها، فإنه هو القائل رحمه الله ما كتبت سوداء على بيضاء، أي ما كتبت حبرا على ورق، كان ذكيا حافظا، قال ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه أحد لصار به عالما. ولكن كتابتها تبديها وتحفظها إن شاء الله، ويسهل الرجوع إليها بعد ذلك. ولا يستقل بفائدة يسمعها. إذا سمع فائدة لا يستقلها، لا يراها قليلا بل يعظمها ويفرح بها. أو يتهاون بقاعدة يضبطها، إذا ضبط قاعدة من القواعد التي تتفرع عليها مسائل كثيرة وضبطها فليفرح بذلك ولا يتهاون به، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، أن يكون صاحب همة عالية. فإذا تمكن من تحصيل علم كثير يأخذ منه، ولا يقتصر على القليل مع إمكان الكثير، مع ضبطه وعدم تشتته. فلو أمكن مثلا أن يحفظ في اليوم ورقة من القرآن أو ورقتين دون أن يلتبس عليه الأمر أو يثقل عليه، لا يقتصر على القليل مع إمكان الكثير. إذا أمكنه أن يحفظ في اليوم 10 أحاديث أو 20 حديثا فلا يقتصر على أقل منها، وذلك بإمكانه. بادر العمر، طالب العلم لا يدري كيف تمضي عليه السنين، كيف تمضي عليه السنون. ربما يكون شابا في مقتبل عمره فلا يدري إلا وقد أتته أمور تشغله، إن لم تشغله كليا شغلته جزئيا. فمتى وجدت يا طالب العلم الفرصة فاستغلها، استغلها في طلب العلم. ولا يقنع من إرث الأنبياء عليه صلوات الله عليهم بيسيره. لو كان للإنسان ميراث من أبيه وقال لو خذ من الميراث ما شئت، سيأخذه كله ولا يترك لإخوانه ربما شيئا. فهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك، خذ منه ما شئت. ومسكين الذي يموت وما معه من هذا الميراث، محروم، حرم من ميراث رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراث، كيف يرضى المسلم لنفسه أن يموت محروما من هذا الميراث؟ وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فالعلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم ميراث النبي، كذا أتى في الشرع والعلماء هم وراثه. أبو هريرة رضي الله عنه جاء عنه عند الطبراني وغيره وحسنه العلامة الألباني أنه دعا أهل السوق يوما إلى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج إلى أهل السوق وهذا يبيع ويشتري ويساوم بالسلع، وهذا في حاله وهذا في حاله في المدينة، فقال يا أهل السوق ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. فأسرع الناس إلى المسجد وغفلوا عن مثل هذه الأدلة، وثبت أبو هريرة مكانه رضي الله عنه. فرجعوا قال يا أبا هريرة ما عهدنا عليك كذبا. قالوا ماذا؟ قالوا ذهبنا المسجد فما وجدنا ميراثا يقسم. قال وما وجدتم؟ قال وجدنا أناسا يقرؤون وأناسا يصلون وأناسا يتدارسون. قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقنع الإنسان من هذا الميراث بالشيء اليسير. قال ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها فإن للتأخير آفات. ولأنه إذا حصل في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. الإنسان ربما يقول هذا غدا هذا بعد غد ويمشي عليه أسبوع وهو يقول غدا بعد غد ويمشي بعد الأسبوع أسبوع خلاص أتى يوم الثلاثاء يقول إن شاء الله من يوم السبت أبدأ. جاء يوم السبت شغل قال أسبوع حال إن شاء الله مضى الأسبوع الثاني إن شاء الله. صار رمضان قريب إن شاء الله من بعد رمضان سأبدأ. بين العيدين ما في مجال الوقت ضيق إن شاء الله بعد الأضحى وهكذا. يمضي الأسبوع تلو الأسبوع والشهر تلو الشهر وهو يؤخر ويسوف لا يدري إلا وقد شغل أو صرف أو مرض أو ما وما أخذ ما يريد. فالتسويف مما يضيع على الإنسان حياته والتأخير له آفات. يندم الإنسان على التأخير. تأمل العلماء كيف كانت حياتهم. كانوا يبادرون يبادرون العمر بأخذ العلم. قال ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرح شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك أو فراغك قبل شغلك. فاغتنم خمسا قبل أن تأتي عليك خمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس يحصل له الغبن فيها: الصحة والفراغ. قبل أن يأتي ما يمنعك ربما تولى على أشياء وتسود فيها فتمنع. وتأمل هذا الأثر عن عمر ما أجمله: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومعنى تسودوا أي تصيروا سادة على الناس قبل أن تسودوا الناس. فإن من ساد الناس التف الناس حوله وربما فاته كثير مما كان عليه قبل أن يسود. فتأمل هذه الوصية من عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تفقه وما زلت بين الناس لا تعرف، تستطيع أن تملك حياتك. وأما إذا قد سودت على الناس فحياتك ملك لغيرك، ليست ملكا لك. وكان بعض العلماء يقول: أنت لنفسك ما لم يعرفك الناس، فإن عرفك الناس فأنت للناس. وتأمل وصية الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، قبل أن تصير رئيسا للناس، أي مقدما كبيرا فيهم. فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، يأتيك ما يشغلك، تتمنى الوقت الذي تتفرغ فيه ولا تستطيع. أثر البخاري، أثر عمر علقه البخاري في صحيحه، تفقه قبل أن تسودوا ثم علق عليه البخاري، قال وبعد أن تسودوا. وقد تفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، أي يقول البخاري ليس معنى أنكم إذا سودتم تركتم ماذا؟ التفقه، ولكن تفقه قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا. ولكن مراد عمر، ما مراد عمر؟ هل مراد عمر أنه إذا سودتم تتركوا التفقه؟ لا، مراد عمر رضي الله عنه أنه إذا سود الإنسان على غيره أتاه ما يشغله، فيقول أنت تفقه في الدين قبل أن تصير سيدا على الناس، فإنك إذا سودت عليهم وأنت جاهل بقيت جاهلا وأيضا تشغل. وإن كبير القوم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه الجحافل. فإذا تفقهت قبل أن تسود على الناس حصل بك النفع الكثير، وأيضا تتمكن من كثير من أمورك. وأما إذا أخرت التفقه وسودك الناس بعد ذلك تشغل كثيرا، وأنت يا طالب العلم لا بد أن تعرف أنه سيأتي اليوم الذي يحتاج الناس إليك فيه، ولا بد أن تكون للناس، فإذا كنت كذلك استغل وقت فراغك. كنت أسمع شيخنا يقول أتمنى لو أجلس عند هذا العمود وأراجع أحاديث، قال أريد أراجع رياض الصالحين أو أراجع ألفية ابن مالك، ما يستطيع. حمل شيئا يجعله يحال بينه وبين هذا الأمر من أمور الطلاب ورعاية الدعوة وأمور كثيرة. فأنت يا طالب العلم استغل الوقت قبل أن يأتي يوم تشغل فيه قهرا، تشغل فيه قهرا، ما لك مجال من الخروج من هذا الانشغال الذي تكون فيه. وليحذر من نظر نفسه بعين الجمال، قلنا كأن الصواب الكمال، والاستغناء عن المشايخ فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله، أي لا يغتر بنفسه ويرى أنه لا يحتاج إلى مشايخه ومعلميه. لا، مهما كان أنت طالب علم، والعالم لا يزال طالبا حتى يموت، ومن أين يأخذ العالم؟ ما يأخذ إلا من كتب العلماء، العالم الجليل الكبير يأخذ من كتب العلماء، يأخذ من القرآن والسنة وكتب أهل العلم. فيحذر طالب علم أن يغتر بنفسه وأن يرى أنه لا أحد فوقه وأنه صار مستغنيا عن مشايخه، فهذا هو عين الجهل. الآن إذا وصل إلى هذه الدرجة وصل إلى عين الجهل وقلة المعرفة. وما فاته من العلم أكثر مما حصله، الذي فاتك من العلم أكثر مما حصلته. وغالبا من يكون في هذا الحال الذي لا علم عنده، الذي يتكبر ويرى أنه قد صار هو الأول والأخير. قال ابن المبارك رحمه الله، قال: العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. وطالب العلم في أول أمر إذا حصل بعض المعلومات رأى أنه قد حوى الدنيا كلها، وربما حمله ذلك على الكبر والترفع. وإذا دخل في المرتبة الثانية والشبر الثاني تواضع، يكسب هذا العلم الذي كثر تواضعا. وإذا عرف حقيقة العلم وعرف طريق العلم الأمثل ودخل فيه وأوتي منه نصيبا، علم ما قاله الله سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم بحر، العلم بحر، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنا. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. من الذي يحوي العلم؟ ثم ذكر سعيد بن جبير وهو ضعيف أن الرجل لا يزال عالما ما تعلم، ما دام يتعلم فهو لا يزال عالما، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى كان أجهل ما يقول. ولا يمكن أن يكون هذا من عالم أبدا يصل إلى مرتبة يظن أنه قد استغنى فيها عن العلم. ولكن العلم، كل عالم كلما تعلم كلما رأى شدة احتياجه إلى العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس: من هومان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع، ومن هوم في دنيا لا يشبع. صاحب العلم لا يشبع من العلم، ما الذي يشبعه؟ وصاحب الدنيا لا يشبع، تراه جمع الملايين بل ربما بعضهم جمع المليارات وما شبع، يتعب ويرهق ويسهر ويجوع ويعطش ما شبع. ثم نبهه على أمر بعد أن يتقن المحفوظات وأن يبحث في المطولات وأن يعتني بتعليق الفوائد وجمعها، قال: فإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء، وهذا مما ينفع الإنسان بعد موته. التاجر يموت ويخلف تجارة، الزارع يموت ويخلف زراعة، والعالم يموت ويخلف كتبا علما حصل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أي فعل في حال حياته، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به بعده من أحسن ما يصل إليه ثوابه. فإذا رأى طالب العلم أنه قد أتقن كما قال المؤلف أكثر كتب الفن أو المشهورة، مثلا في فن أصول الفقه في مراكز أهل السنة والجماعة، هذه المراكز مثلا يدرس طالب العلم أصول الفقه الذي ألفه الشيخ ابن عثيمين، الأصول من علم الأصول، يدرس كتاب الورقات للجويني أو نظمها للعمريطي، أيضا يدرس كتاب الروضة لابن قدامة أو مع شرحها الذي هو مذكرة في أصول الفقه للإمام الشنقيطي ونحوها من الكتب. في مصطلح الحديث يدرس كتاب البيقونية كتاب نزهة النظر، كتاب موقظة الذهبي، كتاب مقدمة علم الحديث لابن الصلاح، يقرأ في التقييد والإيضاح أو في تدريب الراوي من الشروح الموسعة، يقرأ كذلك في كتب العلل. في هذا الحال يكون مر على أكثر كتب الفن والمشهورة منه، فعند ذلك يبدأ طالب العلم في التصنيف في التأليف إذا رأى من نفسه مكنة، وإلا سيضحك الناس عليه. ذكر الخطيب أو نقل عن غيره أن من ألف فقد وضع عقله للناس في طبق وقال هذا عقلي فانظروا فيه. فأنت حين تخرج للناس تأليفا وتصنيفا معناه أنك تخرج لهم ما تحصلت عليه في حياتك، وتخرج لهم ما توصلت إليه أفكارك وفهمك واجتهادك وما رزقك الله تعالى من العلم. فإذا رأى طالب العلم أنه ليس أهلا لهذا الباب فلا يلج هذا الباب، فإنه سيصير محل استهزاء وسخرية، ولا يأتي ولا يعدم من يعيب عليه ومن ينتقد عليه وربما يؤنبه بذلك. ولكن إن رأى من نفسه أهلية لنفع المسلمين بذلك صنف الكتب وألف وأخرجها للمسلمين ينتفعون بها ولا يتعجل. أنا أنصح طالب العلم ألا يتعجل في إخراج البحوث إلا بعد نظر وتمحيص وتدقيق فيها. فمعنى أنك تخرج كتابك أنت لعلماء، ربما يقع في أيدي العلماء وترسله إلى العالم كله، ولا سيما مع توفر آلات الطباعة الآن، ليس كالزمن الأول كانت تنسخ باليد، ربما الكتاب ينسخ من عدة نسخ، أما الآن ربما الطبعة الأولى يطبع 1000 نسخة والثانية 1000 نسخة وهكذا. فربما يصل إلى أيدي العلماء وأيدي طلاب العلم، فأنت احرص أن توصل إليهم ما يستفيدون منه. وقد ذكر العلماء مقاصد التأليف، ممن ذكرها حاجي خليفة وغيره ذكر من مقاصد التأليف كثيرا، منها اختصار مطول، هذا من مقاصد التأليف، أن يرى كتابا مطولا القارئ فيه إذا قرأ يختصره. من مقاصد التأليف أيضا تصنيف مفرد لم يسبق إليه، يرى بابا من الأبواب ما ألف أحد قبله، أو ألفت كتب من القدامى واندثرت وضاعت ضمن ما ضاع والناس بحاجة إليه، هذا أيضا من مقاصد التأليف. أيضا من مقاصد التأليف شرح ما يكون مغلقا غير مفهوم، فإذا رأى شيئا الناس يتداولون من العلم ورآه غير مفهوم يحتاج إلى إيضاح فهذا من مقاصد التأليف النافعة. وأما يأتي إنسان يكتب في موضوع قد كتب فيه واحد من معاصريه ربما أحسن من كتابته، وربما انتشر كتاب غيره وصل إلى أيدي الناس، فما في داعي لهذا الباب وتصرف الجهود وتهدر، إلا إذا رأى أن ذلك لم يوفي حقه، أو أن ذلك ممن لا ينبغي أن يتعلق الناس بكتب من أهل الأهواء والبدع، فهذا مقصد أيضا مقصد حسن. أما تكرار التأليفات في باب معين وقد رأى فيها ما يغطي الحاجة فهذا ليس من مقاصد التأليف النافعة. وطلعنا واحدا وعنه، وإن كان أطلنا فيه إلا أنه فيه فوائد طيبة ونصائح مفيدة. لبعض الأسئلة. استبع من مقاصد التأليف مثل ماذا ذكر مما لم يذكره؟ شيء مختلف مختلف يرتب، وأيضا من مقاصد التأليف ترتيب شيء مختلف، وأيضا شيء ناقص لم يكتمل فيكمله، وأيضا هي مذكورة في كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة. قال أخ أنا أهتم بالدروس الخاصة ولا أهتم بالدروس العامة، أي لا أراجعها ولكن أسجل أكثر الفوائد. لا لا تقصر في درسا خاصا ولا درسا عاما، في درس خاص ولا في درس عام، بل اجتهد فيها جميعا. ما الذي ينقصك؟ أنت تحضر وتكتب الفوائد فراجعها واجتهد فيها جميعا. قال هل اشترط أن يحفظ في كل فن جميع المتون فيه أم يحفظ في كل فن مثلا واحدا؟ من الذي يستطيع ذلك يحفظ في كل فن كل المتون فيه؟ ولكن ينظر أجمع المتون وأنفع المتون وأيسر المتون فيها الذي يكون جامعا سهلا نافعا حاويا لمسائل كثيرة يعتني به. نختكر فائدة. قال عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال إذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم. وعن أبي سعيد الخدري قال تحدثوا وتذاكروا فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه جزأت الليل ثلاثة أجزاء، ثلثا أصلي فيه وثلثا أنام فيه وثلثا أذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صحة هذه الآثار؟ الله أعلم. أثر أبي سعيد جاء بنحوه عن أبي نضرة وإسناده صحيح، وذكره الحاكم عن أبي سعيد، والذي نظرته أنه صحيح عن أبي نضرة، ولكن من فعل الصحابة، أن الصحابة كانوا إذا التقوا فيما بينهم تذاكروا الحديث، فإن لم يكن ذلك قرأوا سورة. قال ابن جماعة هل هو حنبلي أم شافعي؟ تقدم معنا أنه ماذا؟ شافعي، مر معنا هذا في أول ترجمته. هو شيخ الذهبي، من مشايخ الذهبي رحمه الله. والذهبي شافعي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.